بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الآيات القرآنية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في متنه العقيدة الواسطية حول إثبات صفتي الاستواء والعلو، فذكر أدلة كثيرة على إثبات صفة استواء الله عز وجل على عرشه، وذكر الأدلة أيضا من القرآن على إثبات صفة علو الله عز وجل. وصفة العلو جاءت النصوص الشرعية في إثباتها، وتنوعت دلالاتها في إثبات صفة العلو لله عز وجل بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، أو علو الذات وعلو الصفات على حسب التقسيم أو نوعي التقسيم لصفة علو الله عز وجل. جاءت النصوص الشرعية في إثبات ذلك وتنوعت دلالاتها، فجاء فيها نزول الأشياء إليه كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. فالإنزال منه جل وعلا دليل على إيش؟ أنه في علو سبحانه وتعالى. ومنها أيضا صعود الأشياء إليه كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنها ثالثا أنه في السماء: أأمنتم من في السماء؟ وذكرنا كلام السلف رحمهم الله في معنى هذه الآية وأشباهها. في السماء أنها يطلق يراد بها أحد أمرين: أأمنتم من في السماء؟ ومنها أيضا مما يدل على إثبات علو الله عز وجل أنه فوقهم كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. قال: وهو القاهر فوق عباده. ففيه إثبات إيش؟ العلو لله عز وجل. ومنها ما جاء في السنة من الإشارة إلى جهة العلو في إثبات علو الله عز وجل، كما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ثم سألهم مبكتا: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فكان يرفع السببة إلى السماء ثم ينكتها على الناس. ولما جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جارية يريد عتقها، فسألها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل في السماء، يعني في العلو. والفطرة: فكل الناس حينما يدعون ربهم يرفعون أيديهم إلى السماء، إلى العلو. وأدلة ذلك كثيرة متكاثرة، وأجمع سلف الأمة على إثبات صفة الله عز وجل، صفة العلو لله عز وجل. وكذلك الفوقية، والفوقية أشرت إليها قبل قليل لها تعلق بصفة العلو، ذلك أن إثبات فوقية الله عز وجل متضمنة إيش؟ لإثبات صفة علو الله عز وجل، كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. جاء ذكر الفوقية في هذه الآية. وكذلك وهنا عديت بدون حرف: وهو القاهر فوق عباده. وجاء أيضا تعديتها بحرف في قوله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ففي ذلك إثبات فوقية الله عز وجل على خلقه بأنواعها الثلاثة: فوقية الذات، وفوقية القهر، وفوقية القدر، أو هي فوقية الذات وفوقية الصفات، كلها ثابتة لله عز وجل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى، شرع رحمه الله في الكلام على أو أورد النصوص المثبتة لصفة المعية. وهذا من فقه رحمه الله، لأن صفة المعية أوردها هنا بعد ذكره لصفتي استواء الله عز وجل على العرش وصفة العلو، أورد هذه المعية بعدهما لئلا يتوهم معارضة إثبات صفة معية الله عز وجل لخلقه مع صفتي الاستواء على العرش وصفة العلو. ذلك أن أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة أو تلك الصفات لأنهم لم يجمعوا بين صفة الاستواء على العرش وصفة العلو مع صفة المعية. والمؤلف رحمه الله من فقهه أورد هذه النصوص متسلسلة مترتبة بذكر ما يدل على إثبات صفة الاستواء على العرش، ثم ما يدل على إثبات علو الله عز وجل، ثم ذكر هنا الأدلة الدالة على إثبات معية الله عز وجل، فقال: وقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وانظر، ذكر رحمه الله هذه الآية وفيها إيش؟ ذكر صفة هذه الآية، جمعت بين إثبات صفة الاستواء على العرش مع ذكر صفة المعية، إثبات معية الله عز وجل لخلقه. ثم ذكر قوله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال: وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. طيب، نتكلم على الآيتين هاتين، فهاتان الآيتان ذكر فيهما صفة معية الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا على جهة الحقيقة، فمعناها في لغة العرب معروف لهم وليس مجهولا لهم من حيث المعنى، بل إن اللغة العربية جاءت بفصاحتها وبيانها وبلاغتها ببيان مراد المراد من المعية وبالمعاني التي تدل عليها المعية. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة المعية على جهة الحقيقة، لا يؤولونها ولا يعطلونها ولا ينفونها عن الله عز وجل، خلافا لأهل البدعة. قال في هذه الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفيها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وهي قسمان: لازمة ومتعدية. اللازمة مثل الاستواء هنا المذكور في هذه الآية والمجيء والنزول، ومنها متعدية وهي صفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. وقد جمع هذان النوعان في هذه الآية. نعم، ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. نعم، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. هنا ذكر العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. لما ذكر الاستواء قال يعلم، مع استواء الله عز وجل على عرشه فإنه لا تخفى عليه خافية. واستواء الله عز وجل على عرشه لا يعني عدم علمه بما يحصل من خلقه أبدا، بل هو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. قال: ثم استوى على العرش يعلم، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فاستواؤه على عرشه لا ينفي كمال علمه سبحانه وتعالى، بل مع استوائه على عرشه فهو يعلم العلم الكامل الشامل، يعلم الكبير والصغير، الدقيق والجليل، العظيم والحقير، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مهما دق ومهما صغر، يعلم سبحانه وتعالى. قال: وهو معكم أينما كنتم. ثالثا، إذن استواءه على عرشه سبحانه وتعالى مع علمه جل وعلا بذلك ومع معيته سبحانه وتعالى لخلقه، وهو معكم أي بعلمه، لأنه قال قبل هذا: يعلم ما يرجي في الأرض وما يخرج منها. وحكى غير واحد من السلف رحمهم الله الإجماع على أن المراد بهذه المعية هي معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك فعلمه بهم وبصره بهم وسمعه لهم، فهو سبحانه وتعالى عالم بهم، محيط بهم، مبصر لهم، سامع لهم سبحانه وتعالى. ولا يقال إن هذا تأويل وتحريف للكلمة عن مواضعه، بل يقال إن هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فمعية الله عز وجل على الحقيقة، وهي هنا تفسر بالعلم. فالله جل وعلا يعلم، هو مع خلقه بعلمه، هو مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، وهو تفسير باللازم. فمن لازم معيته لخلقه سبحانه وتعالى أن يكون عالما به، ولهذا قال في هذه الآية: يعلم ما يجري في الأرض وهو معه، وهو معكم أينما كنتم. إذن علم سبحانه وتعالى بكل شيء هو لازم لمعيته سبحانه وتعالى لخلقه، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه. ولا يمكن أن تفسر الآية بمعية الذوات، أقصد أن يكون الله عز وجل مع خلقه حالا بهم، فهذا ينافي ماذا؟ كلام الله عز وجل في إثبات صفتين الاستواء والعلو، صحيح. فلأجل هذا تفسر الآية هذه الصفة بما دلت عليه النصوص القرآن والسنة. وأهل البدع يأخذون طرفا من النصوص الشرعية ويتركون البعض الآخر، فيضربون نصوص الكتاب ببعض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون نصوص الكتاب والسنة ويجمعونها ويوفقون فيما بينها ويحملونها كلها على المعاني الصحيحة التي دلت عليها، دون أخذ بعض وترك البعض الآخر، أو ضرب بعضها ببعض، أو تكذيب بعضها لبعض. هذا لا يمكن، بل إنهم يجمعون ويقتفون آثار نصوص الكتاب والسنة كلها، ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كما هي عادة هؤلاء المبتدعة الذين يتأولون هذه الصفات. وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فهذه الصفات كلها جاءت بإثباتها نصوص القرآن، فيجب إثبات ما نص القرآن على إثباته لله عز وجل، فالله أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الثانية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما يكون من نجوى، النجوى الإسرار بين ثلاثة، فالنجوى هي الإسرار. ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى ثلاثة الإسرار الذي يكون بين هؤلاء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابعهم، ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولم يقل ثالث ثلاثة ورابع أربعة، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ليش؟ هذا معنى لغوي يعني، ما لا دخل، هذا في الأسلوب العربي، السياق العربي. يقولون: إذا كان المضاف إليه ليس من جنس المضاف فإنه لا يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة، وإنما يعطف بالعدد، كما في سورة الكهف. من يذكرها في قصة الكهف، أهل الكهف؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لأن الكلب ليس من جنس هؤلاء الفتية، يختلف، هو حيوان وهؤلاء إنسان. فهنا قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالله عز وجل ليس من جنس المخلوقين، وذاته ليست كذوات المخلوقين، كما أن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه الآية أيضا المقصود بها إلا هو معهم، المعية هنا معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، فالله جل وعلا محيط بخلقه علما وسمعا وقدرة سمعا وعلما وبصرا، يعلم كل شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فالمعية هنا هي المعية العامة، إلا هو معه مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، ورسله الكتبة يكتبون ويقيدون ذلك بأمره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، ولا شك في إرادة ذلك، لكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم سبحانه وتعالى. ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: افتتح الله عز وجل هذه الآية بالعلم واختتمها بالعلم. فبدأت هذه أول هذه الآية ما هو؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثا إلى آخره. نعم. وآخرها: إن الله بكل شيء عليم. وأهل السنة والجماعة قالوا إن المقصود بهذه المعية هنا المعية العامة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هناك معية أخرى؟ قالوا نعم، هناك معية خاصة. ما هو تفسير هذه المعية الخاصة؟ قالوا تفسير المعية الخاصة بحسب السياق، قد تقتضي النصر والتأييد، وقد تقتضي الحفظ والرعاية، وقد تقتضي التوفيق والإعانة والتسديد، فهي معية خاصة وقد يراد بها ذلك كله على حسب ما تضاف إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرق بين المعيتين. يعني حينما يقول أهل السنة والجماعة إن معية الله جل وعلا معيتان، معية عامة ومعية خاصة، المعية العامة هي التي تقتضي العلم والإحاطة وسمع الله وبصر الله عز وجل لكل شيء والإحاطة، والمعية الخاصة هي التي تقتضي ما ذكرنا من النصر والتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية، نصوص القرآن، فرقت بين هذا وبين ذاك. فقال عز وجل: خص بعض مخلوقاته بالمعية، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى طائفة منها. قال: وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه إيش؟ معية إيش؟ عام ولا خاصة؟ خاص. قال عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. لمن؟ لموسى وهارون. إنني معكما أسمع وأرى. لو كان المقصود بالمعية هنا المعية العامة لما كان في تخصيص موسى وهارون مزية عن المعية العامة التي تشمل جميع الخلائق بما في ذلك فرعون والكفار وجنوده. واضح يا أخوان؟ هل اتضح الآن لماذا يفرق بين المعية العامة والخاصة؟ لأن الله عز وجل هنا خص بعض مخلوقاته بالمعية في مقام يفهم منه معنى خاص. هنا قال: لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فالمعية هنا تقتضي ماذا؟ أني أنصركما وأحفظكما وأدفع عنكما شر فرعون وقومه. هذا معنى هذا: لا تخافا إنني معكما. هل المقصود أعلم العلم؟ هو الله عز وجل يعلم حال موسى وهارون ويعلم كذلك حال فرعون وجنوده، ليس هناك مزية. واضح يا أخوان؟ إذن هناك معنى يراد من المعية هنا وهو المعنى الخاص. إذ لو كان المعنى هو ما دلت عليه الآيتان السابقتان اللتان فسرنا المعية المذكورة فيهما بالمعية العامة لما كان في تخصيص موسى وهارون بهذه المعية مزية، مزيد فضل. وكذلك في الآية الأولى: لا تحزن إن الله معنا، من آيات المعية الخاصة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لما كان في الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيح لما قال أبو بكر رضي الله عنه: قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا ثابت في الصحيحين. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، يعني يحوطنا ويحفظنا ويؤيدنا ويسلمنا من كيد هؤلاء الكفار، كفار مكة، فلا يصلون إلينا ما دام أن الله معنا. ولا يمكن أن يقال أن المراد بذلك فقط العلم، لا، الله عز وجل يعلم حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحال صاحبه أبي بكر، كما أنه يعلم حال الكفار، لما في ذلك مزية، لكنه ذكره لمزية في هذه المعية. فالله جل وعلا ينصر أولياءه ويحفظهم ويسدد أولياءه ورسله وأنبياءه وصفوة خلقه، فيعينهم ويسددهم ويسلمهم من المصائب والإحن والفتن، يكون معهم سبحانه وتعالى، هذه المعية الخاصة، فذلك فضل منه جل وعلا لهؤلاء. إذن معية الله عز وجل منقسمة إلى عامة وخاصة، ودليل الانقسام إيش؟ الآيات التي فرقت بين هؤلاء وبين أولئك. وقلنا إن المعية العامة فسرت بالعلم لأنها تفسير باللازم وبالاضطرار، لأنها لو فسرت بالذات للزم، أو لو قيل بتفسيرها أنه مع خلقه بذاته للزم من ذلك الحلول، وهذا منفي عن الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون كذلك، وهو مناف لعلو الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون كلام الله جل وعلا يكذب بعضه بعضا، بل كلام الله جل وعلا يصدق بعضه بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، هذه على أحد تفسيرات معنى هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة التي غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فذكر هذه الثلاث آيات: المعية مع معية الله عز وجل مع المحسنين، ومعية الله جل وعلا مع الصابرين، ومعية الله جل وعلا مع المتقين. إذن خص هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الفئات، هؤلاء الطوائف الثلاثة، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات بمعيته جل وعلا الخاصة، خصها بالمتقين وبالمحسنين وبالصابرين. ومعية الله عز وجل الخاصة تتعلق بمن يحبه سبحانه وتعالى ويحب الله جل وعلا، ولا تعلق بصفة المحبة، يحبهم ويحبونه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن هناك إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وذلك يدل عليه أيضا اسم الله عز وجل إيش؟ الودود، كما مر معنا. ومن يحب الله عز وجل لا شك أن الله جل وعلا يحفظه ويكون معه معية خاصة، فيسدده ويوفقه ويحفظه ويكلأه برعايته جل وعلا، وينصره ويثبته ويسدده. ولأجل هذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أكون سمعه، أكون معه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضيني، وكنت بصره الذي يبصر به، يعني أنني أكون معه حين بصره، حينما يبصر فأوفقه وأحفظه، فلا يبصر إلا ما يرضيني، ولا يبصر ما يسخطني، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، إلى آخره. فكل ذلك يدل على أن هذه المعية من الله عز وجل، المعية الخاصة لهؤلاء، لأوليائه جل وعلا وأهل طاعته وأهل تقواه، تحصل لهؤلاء، ولا شك أن هؤلاء يحبون الله ويحبهم الله عز وجل، وبقدر اتصاف هؤلاء بهذه الصفات يكون مقدار معية الله عز وجل معهم، المعية الخاصة، ومحبة الله عز وجل لهم أيضا، المحبة الخاصة. ومعلوم أن تقوى الله عز وجل الناس فيها يتفاضلون ويتفاوتون، لا شك في ذلك، وليس هم على درجة واحدة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال: ومن دونهما جنتان، للطائفة الأخرى. فأهل الإيمان لا شك أنهم يتفاوتون، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزد الله الذين اهتدوا هدى، زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن الناس يتفاوتون في التقوى، في تقوى الله عز وجل، في الإيمان. وتقوى الله جل وعلا هي الإيمان، هي التوحيد، هي العلم النافع والعمل الصالح، هي البر، هي الصدق، تشمل ذلك كله. التقوى فعل ما يحبه الله جل وعلا وترك ما يسخطه ويبغضه ويحرمه، هذه تقوى الله عز وجل. الناس يتفاوتون فيها، وكلما كان العبد أكثر تقوى لله جل وعلا كلما كان عنده معه، كلما حاز من معية الله عز وجل الخاصة بقدر ذلك. وكذلك في الإحسان، وكذلك في الصبر، الناس كذلك يتفاوتون في الصبر، وكذلك يتفاوتون في الإحسان، في مرتبة الإحسان. معلوم أن مراتب الدين كم؟ 5. كم يا إخوان؟ 3: الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منهما الصبر. وش يا إخوان؟ الإحسان، صحيح. فكذلك الناس، كما أن الناس يتفاوتون في مراتب الإيمان، في مراتب الدين الثلاثة، في مراتب الدين، فكذلك يتفاوتون في كل مرتبة منها. حتى المسلمون الذين في درجة الإسلام وفي دائرة الإسلام يتفاوتون، وكذلك الذين في دائرة الإيمان يتفاوتون، وكذلك الذين في دائرة الإحسان يتفاوتون، وعلى قدر تكميلهم لكل مرتبة من تلك المراتب، ولكل مقام من تلك المقامات، ولكل عبودية من تلك العبادات، كلما حازوا فضلا من الله عز وجل من معيته الخاصة جل وعلا. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم، فهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين سبحانه وتعالى، وهو مع رسله جل وعلا وأوليائه، يحوطهم ويحفظهم ويسددهم ويوفقهم. فالشاهد أن كل هذه الآيات فيها إثبات صفة معية الله عز وجل، وأن الله جل وعلا مع خلقه بعلمه معية عامة، ومع أوليائه معية خاصة، وأنه فوق العرش، وأنه في علوه سبحانه وتعالى، وتلك المعية لا تناقض علوه ولا تناقض استواءه على عرشه، بل يثبت له جميع تلك الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وتؤخذ نصوص الكتاب والسنة جميعا، ولا يؤخذ ببعضها ويترك البعض الآخر، أو يضرب بعضها ببعض كما هي عادة وطريقة المبتدعة. طبعا المبتدعة أنكروا صفة المعية، أنكروا صفة المعية لله عز وجل، فقالوا إن الله عز وجل، طبعا أنكروا صفة المعية التي فسرها أهل السنة والجماعة، المعية العامة والمعية الخاصة، وقالوا إن الله جل وعلا في كل مكان، فأنكروا صفة إيش؟ صفة العلو وصفة الاستواء على العرش، قالوا إن الله في كل مكان. ومر معنا في الدرس الماضي كلامهم في تأويل هاتين الصفتين وكيف يرد عليهم. قالوا إن الله في كل مكان، واستدلوا بهذه الآية. شوف، دائما يأخذون بعض الآيات ويكفرون بعض الآخر، ولا يجمعون الآيات كلها. قال قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، دليل على أنه مختلط بالخلق، لأن مع تقتضي المخالطة بالذات، هذا هو استدلاله. ويقال إن هذا الاستدلال باطل. أولا إن لزوم ذلك هو، أو تفسير ذلك تفسير باطل مصادم ومناقض لما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون لازم ومفهوم كلام الله عز وجل كلاما باطلا. ثانيا، إن الله جل وعلا قال إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا قال والذين، خلينا في المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فذكر معية الله عز وجل لهؤلاء. مفهوم المخالفة، وهنا ذكر صفة، ومفهوم المخالفة لهذه الصفة طبعا أشد وأقوى من أقوى المفاهيم، مفاهيم المخالفة مفهوم الصفة. هنا ذكر وصف التقوى، صفة التقوى، صفة الإحسان، صفة الصبر. طيب من لم يكن كذلك، فإن الله عز وجل لم يكن ليس معه، ليس حالا عنده يعني. فمعنى هذا على قولهم أن الله جل وعلا ليس مع الكافر أينما ذهب وأينما حل، وهذا يخالف القرآن، أن الله عز وجل يقول إيش؟ وهو معكم أينما كنتم. واضح؟ إذا كان يقولون إن مقصود المعية هنا أن الله عز وجل في كل مكان، في كل مكان، طيب الله عز وجل خص المعية لبعض مخلوقاته، مفهوم المخالفة أنه ليس مع البقية، إذن ليس في كل مكان، تناقضتم. يقول هناك في الآية وهو معكم أينما كنتم، ها؟ ثم قال عز وجل إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. كيف مفهوم الآية هذه يخالف مفهوم وهو معكم أينما كنتم إذا قلناها بتفسيرهم هم وبفهمهم هم؟ أليس كذلك؟ واضح يا أخوان التناقض؟ ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله عز وجل تناقضا ويكذب بعضه بعضا، فهذا يدل على أن المعنى الذي فهموه معنى باطل وليس بصحيح. وهذا كله يا أخواني من ضلالهم في عدم التفريق بين المعية العامة والمعية الخاصة، في عدم تفريقهم بين هذا وبين ذلك. ثالثا، وعلى كلامهم فإنه يقتضي في كلام هؤلاء المبتدعة أن يكون الله عز وجل في معيته بذاته أن يكون، أن يقال بعقيدة الحلول والاختلاط والعياذ بالله، ويلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل مع خلقه حتى في الأماكن القذرة والنجسة، وهذا ينزه الله عز وجل عنه بذاته والعياذ بالله. هذه عقيدة باطلة، بل إن مقتضى هذا الكلام هو الكفر والعياذ بالله، أن يكون الله حالا في أماكن القذرات والنجسات، تعالى الله ذلك علوا كبيرا. وقوله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا، لما قال النبي عليه السلام ذلك لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، معنا، طيب معناها إنه معنا ليس مع الكفار، والله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، كذلك هذا يؤدي إلى التناقض بمفهوم هؤلاء المبتدعة. ثم يقال يرد عليهم رابعا، هذه مهمة جدا انتبهوا لها، أن المعية في اللغة العربية من حيث دلالة اللغة، المعية أو مع تدل على عدة معاني أو على ثلاثة معاني، قد يراد بها أو قد تدل على المقارنة والمصاحبة في المعاني، ثانيا قد تدل على الاختلاط في الذوات والتقارب بينها في الذوات، وقد يراد بها أن تكون المقارنة في الذات مع كون الذات بعيدة عن الذات الأخرى. نمثل ذلك ونوضحه. أما القسم الأول وهو إيش؟ المقارنة والمصاحبة في المعاني، من ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المقصود بذلك تكونون معهم في الذوات، ذاتك مع ذاته، لا ليس المراد بذلك، وإنما المقصود بذلك وكونوا مع الصادقين في اتصافهم بصفة الصدق، هذا هو المراد بالآية، هذا لا إشكال في ذلك، كونوا مع الصادقين في اتصافهم بصدقهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومع شرع الله ومع عباد الله ومع أهليهم وأولادهم ومجتمعاتهم وأمتهم وعهودهم ومواثيقهم وبيعهم وشرائهم وتعاملاته إلى آخره، هذا هو المقصود. وكونوا مع الصادقين من حيث المعية هنا إيش؟ يعني المصاحبة والمقاربة والاختلاط في المعنى، يعني أنكم تتقمصون صفة هؤلاء الصادقين فتكونون مقارنين لهم ومصاحبين لهم في هذه الصفة العظيمة، وهي صفة الصدق، الصدق في الإيمان، الصدق في الأخلاق، الصدق في الأعمال، في القول والعمل والاعتقاد، وكونوا مع الصادقين، وهذا ظاهر. ولذلك لما يقال فلانة مع زوجها، العرب تقول فلانة مع زوجها، لا، ما زالت مع زوجها، لا زالت مع زوجها، شو يقصد بها؟ أحسنت، على ذمته. إذن لا يقصد أنها معه في البيت ولا في الذات، يمكنهم يصيروا متبعين، لكن المقصود بذلك إيش؟ المعنى، معنى إيش؟ أنها على ذمته، على عقد الزواج يعني، لم يطلقها، لا زالت باقية على ذمته وفي عصمته، هذا هو المقصود. فيريدون بذلك العقد، عقد الزواج. ومع أنها، مع أن هذا الرجل زوجها قد يكون عندنا هنا في الظهران أو في الدمام، وزوجته تكون في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، تكون في مصر ولا في الشام ولا في اليمن ولا في أندونيسيا، مع أنك تقول فلانة مع زوجها، هل هي معه في نفس الدار، في نفس البيت، في نفس البلد؟ لا، المقصود بذلك إيش؟ العقد، العقد الشرعي. طيب النوع الثاني قلنا إيش؟ ما هي، ما هو النوع الثاني؟ مع التقارب. تمام، أن تكون يعني معية ذوات والمقاربة إيش بينهما. حينما تقول زارني محمد مع خالد، زارني محمد مع خالد مثلا، يعني أنهما جاء بذاتيهما مصاحبين في زيارتهما لي، فلم تكن زيارة خالد لوحده وزيارة محمد لوحده، وإنما كانت زيارتهما سوية لي. إذن هناك مصاحبة للذوات ومقاربة في الذوات، مصاحبة في الذوات وليس في المعاني، واضح يا أخوان؟ طيب لما تقول مثلا وين عبد العزيز؟ والله عبد العزيز وين، ما حضر الدرس، والله جالس مع حرمته في البيت، مع زوجته في البيت. شوف ما المقصود بذلك؟ يعني هل المقصود بذلك أن باقي في عصمة، هو في عصمة زوجته؟ لا، هل ما زالت زوجته في عصمته ولا شو المقصود؟ يعني المقصود إيش؟ تقارب إيش؟ الذات، صحيح، جالس في يعني هو وياها في بيت واحد. شوف الأسلوب الأول لا يدل على ذلك، إذن المعية تفسر في كل سياق بما يناسبه. لما قلت فلانة مع فلان يعني في عصمته، هنا فلان مع فلانة، شو المقصود بذلك؟ يعني في البيت، جالس في البيت وتارك الدرس من صلى الله عليه وسلم، متخلف عن الدرس. إذن المقصود بذلك تقارب إيش؟ الذوات، صح؟ كذا؟ طيب معية الذوات وتقاربها. الثالث أن تكون معية في الذات مع عدم غياب الذات، لا تغيب هذه الذات، وهذه المعية لا تقتضي لا حلولا ولا اختلاطا، وهذه أثبتها ابن تيمية رحمه الله وذكرها وانتصر لها، وذكر قال حينما تقول سرت والقمر، سرت والقمر، القمر بعيد عنك جدا لكنك تراه ونوره يصلك وضوءه يصلك، سرت والشمس، أنت ترى الشمس ونورها يسطع عليك وتسطع على الثاني والثالث والعاشر في أباعد الدنيا، أباعد الأرض، وهل يعني ذلك حلولا؟ وهل يعني ذلك امتزاجا واختلاطا؟ لا، لا يلزم ذلك. فعلى ذلك لا يتمخض ولا ينحصر معنى المعية في اللغة العربية في المعنى إيش؟ الثاني. أحسنتم، قد يكون المعنى الأول قد يكون المعنى الثالث، قد يكون المعنى الأول وقد يكون المعنى الثالث. إذن لا بد أن تفسر المعية بما يناسبها في المقام والسياق. ولذلك كونكم يا أيها المبتدعة تحصرون معية الله عز وجل بمعية الذوات التي تقتضي المصاحبة والمقاربة، هذا مخالف للنصوص الشرعية، واللغة العربية لا تحصر المعنى، معنى المعية فيما ذكرتموه، بل إن معية الله عز وجل لا يمكن أن تكون كذلك، لأنها يلزم منها عقائد كفرية، أن يكون الله عز وجل حالا في خلقه، أن يكون الله جل وعلا يحل في حالا في الأماكن القذرة التي ينزه عنها سبحانه وتعالى، فهذه عقيدة الحلول والاتحاد، والله جل وعلا بائن من خلقه، مستو على عرشه، عال عليهم سبحانه وتعالى في العلو، متصف بصفة العلو الذات وعلو القهر وعلو القدر جل وعلا، وهو مع ذلك مع عباده، إذن هو معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره جل وعلا، لا تخفى عليه خافية من أمورهم. هذا ما يتعلق بصفة إيش؟ بصفة المعية. وهل المعية صفة ذاتية أو فعلية؟ أما من حيث اتصاف الله جل وعلا بها فلا شك أنها من الصفات، فيما يتعلق إذا كانت بالعامة هي صفة إيش؟ ذاتية. ومن حيث المعية الخاصة هي صفة فعلية، فالله جل وعلا ينصر عباده وينصر أولياءه ورسله وينصر ويؤيد الصابرين والمجاهدين ونحو ذلك. هذه صفة تعتبر بهذا المعنى صفة فعلية. طبعا ينبغي أن ينبه إلى عدم مناسبة إطلاق أن الله جل وعلا معنى بذاته. لم يرد عن السلف رحمه الله أنهم يقولون إن الله جل وعلا معنى بذاته، وإنما يقال إن الله جل وعلا معنى حقيقة، حقيقة لا نؤول. لكن ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي التي دل عليها الكتاب والسنة. الله جل وعلا ذكر في الآية الأولى التي ذكرها المؤلف: يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن المعية هنا المعية معية الله عز وجل العامة، تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله، كما حكى غير ذلك الإجماع ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. إجماع السلف رحمهم الله قاطبة على أن المقصود بذلك في هاتين الآيتين المعية العامة التي تقتضي العلم، وهذا تفسير باللازم جمعا بين النصوص مع ما ورد في المعية الخاصة لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال: ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. طيب، هذه الآيات كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، واعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأنه لم يزل متكلما ويتكلم، لم يزل متكلما في السابق في الأزل، ولم يزل ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى إذا شاء. فهو يتكلم بكلام يسمع، والقرآن كلامه جل وعلا، كما أن التوراة كلامه جل وعلا، والإنجيل كلامه جل وعلا. القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، يقول أهل السنة والجماعة، كلام القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ، يعني أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة إلى جبريل، ثم جاء به جبريل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو معنى ألقاه في روع جبريل ثم عبر عنه جبريل بهذا الكلام العربي فصار قرآنا، خلافا لقول الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي، معنى النفسي ألقاه الله عز وجل في روع جبريل ثم عبر عنه جبريل باللسان العربي فكان قرآنا، وما عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وما عبر عنه بالعبرانية كان توراة، ونحو ذلك من هذا الكلام الباطل. وصفة الكلام تثبت لله عز وجل لأن أدلة إثباتها متواترة كثيرة جدا في القرآن والسنة. المؤلف رحمه الله ذكر طائفة كثيرة متكاثرة من القرآن تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم إن هذه الأدلة التي ذكر المؤلف رحمه الله فيها تنويع لدلالات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فمنها أنه وصف كلامه بالصدق، ومن أصدق من الله حديثا، وصف حديثه بالصدق، والصدق لا يكون إلا في الأخبار، أنه يخبر، ولا يكون خبرا إلا إذا أخبر به، وهذا دليل على أنه تكلم بهذا الخبر. ثم ذكر كذلك القيل ومن أصدق من الله قيل قول، والقول هو الذي يسمع وينطق به ويتكلم به بكلام وحرف. ثم ذكر الأدلة التي فيها وكل، وإذ قال قال الله، ونسب القول إلى الله، والقول لا يكون إلا بماذا؟ بحرف وصوت. وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق يكون في الأخبار والعدل في الأحكام، يقول المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكون الخبر يوصف بالصدق دليل على أنه أخبر به بكلام، الخبر هو الكلام. فهذا وجه إثبات صفة الكلام لله عز وجل من هذه الآية. قال وكلم الله موسى تكليما، بالمصدر، إثبات الكلام لله عز وجل بالمصدر، ويش مفعول مطلق هنا، وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، يعني الله كلمه، الله هو الفاعل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. لما جاء ذاك الرجل الجامي إلى أحد العلماء فحاججه وأراده أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، ليجعل الكلام صدر ممن؟ من موسى، فيكون الفاعل منه موسى يحرف القرآن. وكلم الله موسى تكليما، معنى الآية وكلم الله موسى تكليما. موسى لا تظهر عليها العلامة، علامة الحرف الأخير لا تظهر لأنه حرف علة، ألف مقصورة. قال هب أنني قلت ذلك فكيف تصنع بقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يمكن وكلمه ربه، ما تجي، ما يمكن. فبهت وأسقط في يديه، وحج بذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه. قال وناديناه من جوني الطول الأيمن وقربناه نجيا، فذكر المناداة، والنداء هذه من وجه الاستدلال. شوف أوجه الاستدلال على إثبات كلام الله، صفة الكلام لله عز وجل كثيرة، منها أنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالنداء، والنداء لا يكون إلا بالكلام بصوت وحرف، أليس كذلك؟ قال وقربناه نجيا وناديناه، يعني نادينا يا موسى، يا موسى بكلام بصوت وحرف، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني مناجيا، ناجيناه. والمناجاة والنداء هي صفة ماذا؟ صفة الكلام. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك فيها صفة المناداة. وناداهما ربهما، وناداهما ربهما، وناداهما ربهما، لا يمكن هذه صفة النداء، هذه من الذي ينادي فيها؟ وناداهما ربهما، ما تأتي. وناداهما ربهما، ففيها صفة إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ألم أنهكما عن تلكما الشجر ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم. كل هذه فيها صفة إيش؟ إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وهنا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل. ومر معنا قاعدة مهمة جدا تكررت معنا في دروس كثيرة، وهي أن المضاف إلى الله عز وجل قسمان، هذه مهمة جدا تفيد في هذا في باب العقيدة. إن كان المضاف إلى الله عز وجل عينا قائمة بذاتها فتكون إضافتها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذا كان شيء تشوفه بعيونك ها فيكون إضافته من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، مال الله، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، مال الله، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، نعم، هذه تكون الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي تقتضي التشريف والتكريم لهذا المخلوق. أما إذا كان المضاف إلى الله عز وجل وصفا لا يقوم بنفسه، ما تشوفه العلم، الحلم، شوف أنت شيء اسمه حلم الآن، تشوفون شيء الآن، علم وينه؟ تشوفه يعني مخلوق قدامك، تشوف الكلام، صفة الكلام، فلان متصف الكلام، يعني هل تشوف الكلام تشوفه بعيونك؟ يعني نشوفه بعيوننا؟ هل هو متحيز؟ هل هو شيء قائم بذاته؟ لا، ليس كذلك. إذا تكون الإضافة هنا من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. قال حتى يسمع كلام الله، والآية التي بعدها وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلها من كتاب ربك يعني مكتوب. كل هذه الآيات فيها المؤلف رحمه الله هذا من فقهه أنه نوع في هذه الآيات التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فإذن فالله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع بصوت وحرف، وليس هو المعنى النفسي، وليس هو عبارة عن كلام الله أو نحو ذلك. وقد مرت معنا هذه المسألة مطولة جدا وتكلمنا فيها وتوسعنا فيها في شرح العقيدة الطحاوية، والعز بن أبي العز شارح الطحاوية ذكر أقاويل الناس في هذه المسألة وذكر 9 أقوال في مذاهب الناس في كلام الله عز وجل، وذكرنا هذه الأقوال بسطناها بسطا كثيرا ورددنا على المذاهب المخالفة لمذهب السنة والجماعة الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق، لا سيما مذهب الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، واستدلوا بقوله عز وجل الله خالق كل شيء، ويرد عليهم بأنه سبحانه وتعالى خالق لكل شيء مخلوق، وليس كل تأتي على كل الأفراد وإنما تأتي على ما يناسبها، فهو خالق سبحانه وتعالى لكل شيء مخلوق، وليس هو خالق لنفسه جل وعلا، وليس هو خالق لعلمه وقدرته وحياته وصفاته، وكلامه من صفاته جل وعلا، فليس خالقا لكلامه. ولهذا قال عز وجل وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت الكرسي؟ هل أوتيت الجنة والنار؟ لا، أوتيت السماوات والأرض، لا، أوتيت ما يصلح لمثلها من الملوك، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال عز وجل وتدمر كل شيء بأمر ربها، فهل هذه الريح التي أرسلت إلى العلاعات تدمر الكرسي والعرش والجنة والنار وهي مخلوقة؟ لا، ليس كذلك. واستدلوا بقوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقالوا إن خلقناه، وقلنا إن جعل تأتي إذا تعدت إلى مفعولين يكون معناها صيرة، وإذا تعدت إلى مفعول واحد يكون معناها خلق السماوات والأرض، هنا تعدت إلى مفعولين فيكون معناها إيش؟ صيرناه يعني لسان عربي، وليس خلقناه إلى آخر ما ذكرناه. لكن لن نطيل الكلام في هذه الصفة، قد ذكرنا فيها الكلام كثيرا في شرح كذلك سلم الوصول وشرح العقيدة الطحاوية، يمكن الرجوع إلى ذلك. نعم، والمؤلف رحمه الله كما ذكرنا ذكر أدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام الله عز وجل في التنويع بينها، لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تقواه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرنا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف الأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلانيتنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.